قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبمشيئة الله جل وعلا موعدنا الليلة مع اللقاء الثاني من سيرة أمنا الغالية أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طبعا الدرس اللي فات زي ما يعني رأينا حال أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت المودة والرحمة تملأ هذا البيت المبارك الذي هو كان يسمى مهبط الوحي. وقلنا بكده يعني في الدرس اللي فات يعني بيت أمنا عائشة كان يسمى مهبط الوحي، فبيوتنا احنا يا ترى هيكون اسمها ايه؟ يا ترى فعلا بيوتنا هتكون منار للدعوة الإسلامية، أما أنها ستكون بؤرة لمعصية رب البرية سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينور بيوتنا جميعا بطاعته وبالدعوة إليه سبحانه وتعالى. برضو نبدأ الدرس بالملحوظة اللي احنا ختمنا بها الدرس المرة اللي فاتت من باب التذكرة، يعني أذكر كل أخت فاضلة، وأنا أعلم أنه لا يوجد بيننا إلا أخوات فاضلات فضل الله عز وجل، وربنا يحفظهن جميعا. فيعني بنقول برضو الوصية مرة تانية، إن بنرجو من كل أخت ملتزمة إن ربنا يحفظها ويثبتها يا رب، إن هي تتألف قلب أي أخت جاية بتبتدي تلتزم. إحنا قلنا بكده إن أي أخت، خد بالك من حاجة، يعني افترض إن أخت النهاردة زي ما قلنا لبسة استريتش أو لبسة جيبة أو لبسة ده، والحمد لله ربنا شرح صدرها ولبست يعني غطت جسمها، لكنها لم ترتدي الحجاب الشرعي الذي يعني أراده الله عز وجل. اللي زي ديت ما نصدهاش، اللي زي ديت ما نصدهاش، اللي زي ديت نتألف قلبها، والأخت الفاضلة الملتزمة تحتضن مثل هذه الأخت وتحببها في دين الله عز وجل عشان قلبها يثبت على الطاعة، وإن شاء الله إيمانيتها هتخليها بفضل الله عز وجل واحدة واحدة هتصل إلى بر الأمان. مرة هتلاقي نفسها بتقول طب واللي لابس خمار أحسن مني في إيه؟ هتلبس خمار. طب واللي لابس نقاب أحسن مني في إيه؟ هتلبس نقاب. واحدة واحدة. وأي أخت ربنا يحفظها ملتزمة، إذا رأت أخت يعني لسه التزامها بسيط تتذكر قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. فالإنسان ما بدأش حياته كلها ملتزم 100%، كلنا ابتدينا خطوة خطوة لحد ما ربنا سبحانه وتعالى ربنا يعني يثبت أقدامنا على الإيمان. فدي حاجة. وبعدين احنا بنقول حتى لو كانت الأخت جاية ولبسة حجاب بسيط جدا يعني يا دوب مغطية باسمها، أنا بقول هذه الأخت إن شاء الله فيها خير كتير جدا. ولو ما كانش فيها خير ما كانتش جات بيت ربنا، صح ولا لا؟ يعني لو ما كانش فيها خير كانت راحت أي مكان، كانت راحت صالة ديسكو، راحت هنا راحت هنا، لكن بفضل الله عز وجل نتيجة الإيمان اللي في قلبها بفضل الله سبحانه وتعالى جاي الحمد لله إلى بيت الله عز وجل تستمع درسا وتصلي وتسجد بين يدي الله عز وجل. مثل هذه تكرم لا تهان، مثل هذه تكرم ولا تهان. دي نقطة مهمة جدا. وبعدين برضو الحتة المهمة جدا ان احنا برضو عايزين نوضح ان بفضل الله عز وجل مسألة التدرج واردة في شرع الله عز وجل. يعني أمنا عائشة ماذا قالت؟ قالت إن أول ما نزل من كتاب الله عز وجل يعني من القرآن صور فيها ذكر الجنة والنار. قالت فلما ثاب الناس إلى دين الله، يعني لما دخل الناس في دين الله عز وجل، إيه اللي حصل؟ نزل الحلال والحرام، افعل كذا ولا تفعل كذا. قالت ولو كان أول ما نزل من القرآن لا تزنوا ولا تشربوا الخمر لقال الناس لا ندع الزنا ولا ندع الخمر. صح لا، مسألة التدرج ايه واردة في شرع الله سبحانه وتعالى. حاجة تانية، موقف جميل جدا لعمر بن عبد العزيز بس بعد ما تصلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن عبد العزيز اول ما تولى الامارة واصبح اميرا على المؤمنين، ابنه قال له كلمة جميلة قوي، قال له يا ابتاه لماذا لا تحمل الناس على ان يأخذوا الدين جملة واحدة؟ اللي بيخليك ما تقولش للناس يلا كل واحد يعمل كل اللي امر به النبي عليه السلام سواء كان فرائض او سنن او نوافل كله يعمله مرة واحدة. فقال عمر بن عبد العزيز يا بني إني أخشى أن أحمل الناس على دين الله جملة واحدة فيتركوا الدين جملة واحدة. يا بني إن الله عز وجل ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، فإني أخشى أن أحمل الناس على الدين جملة واحدة فيتركوا الدين جملة واحدة. يعني إذا النهاردة ربنا يبارك فيكم كل أخت بقول لها احرصي كل الحرص على إن ربنا يجعل كل أخت بتبتدي تلتزم ربنا يجعلها في ميزان حسناتك. خذي هذه الأخت واحتضنيها وحاولي تتألفي قلبها عشان ربنا يجعلها في ميزان حسناتك تدخلي بها الجنة. ربنا يعني يكتب لنا ولأخواتنا اللي معنا الآن الجنة وأن نجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه في جنته ومستقر رحمته. نبدأ مرة تانية مع أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. احنا وقفنا المرة اللي فاتت عند كلام عن غيرة أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. حقيقة كان في مواقف جميلة جدا وفي منتهى الجلالة واللي يعني ايه كانت تدور بين أمنا عائشة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول رواه مسلم ان النبي عليه مرة خرج فلما خرج غارت أمنا عائشة ظنت انه رايح لزوجة أخرى فغارت أمنا عائشة فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وجدها على تلك الحالة فقال ما لك يا عائشة أغرتي؟ قالت أجل يا رسول الله وما لي لا يغار مثلي على مثلك. يعني ولا زيك يا رسول الله لحظة ما تغيرش عليه ازاي. فقال لها صلى الله عليه وسلم أقد جاءك شيطانك؟ هو الشيطان بتاعك حضر ولا ايه؟ فقالت أو عندي شيطان؟ يعني أو معي شيطان؟ هو أنا معي شيطان؟ فقال أجل. شو بقى أدب أمنا عائشة رضي الله عنها؟ قالت ومع كل إنسان شيطان؟ قال أجل. قالت ومعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت ممكن تجيبها له تاني مرة تقول له ايه انا معايا شيطان ولا ايه وانت كمان معك. فشوفوا من عايش عملت ايه. قالت ومع كل انسان شيطان. شوف الادب. قال اجل. فلما اطمأنت الى كل ده من اقوى الفاظ العموم يبقى كل الناس معهم شياطين. فقالت ومعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اجل ولكن الله عز وجل قد اعانني عليه فاسلم. حديث تاني برضو رواية قريبة من هذه الرواية ايضا رواها مسلم ان النبي عليه كان في يوم امنا عائشه كان نايم معها وبالليل كده اتسحب النبي عليه الصلاه وقام بالراحه كده عشان ما يقلقهاش وخرج الى مقابر البقيع. فلما وصل الى هناك قامت امنا عائشه قالت ايه ففتح الباب النبي عليه الصلاه فتح الباب رويدا رويدا ثم خرج رويدا رويدا كل حاجه كان ايه بالراحه كده عشان ما يقلقهاش. يعني بعض الازواج ربنا عارفين فيك يعني ايه يعني اسلوبه مع زوجه بيبقى صعب شويه وده نتعلم الادب والذوق من النبي عليه الصلاه. شوف النبي عليه الصلاه قام ايه خرج قام رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا. بعض الازواج ممكن عشان يقوم بالليل مثلا يشرب كوبايه ميه ولا يشرب شاي يقوم قايم مخبط ومرزع مكسر كوبايتين ورامي الصواني عشان يصحيها. فاول ما تصحي انت قلقتي لا طب يعني كوبايه شاي ربنا يبارك فيك طب ما انت جاهز يعني تكسر العماره كلها عشان طب ما تقولها عايزه شويه شاي. وطبعا الرحمه مطلوبه يعني مش يجي الواحد يصحي الزوجه لان الواحد بيسمع حاجات يعني مقاس والله واحد يصحي زوجته الساعه 2 بالليل عشان تشرب كوبايه شاي. طب ما تعملها لنفسك ايه المشكله يعني انت مش هتخس حاجه ومن باب الرحمه والرفق بالزوجه مش لازم تكلفها هذا لان طول النهار هي تعبانه. فحبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. حقيقه يعني زي ما قلت لكم المره اللي فاتت سيره امنا عائشه بتدي الانسان انتعاش كده وهو بيتكلم عنها. فالمهم ايه فخرج النبي عليه السلام رويدا رويدا فقالت فتبعته مشيت وراه ده من حبها طبعا للنبي عليه السلام وغيرتها على النبي عليه السلام. فمشيت وراه فضلت وراه لحد ما وصل الى اهل البقيع واول ما وقف شويه كده ونظر الى السماء ثم توجه بالدعاء ثم رجع. فهي ايه قامت سابقاه ورجعت ايه دخلت البيت. المهم دخلت وغطت نفسها فدخل النبي عليه السلام فوجد ايه صدرها يعلو يعني ايه بتنهك تعبانه. فقال ما لك يا عائش احش ربيع عندك ازمه صدريه كده؟ قالت له لا يا رسول الله. قال لها يا اما تخبريني او لا يخبرني اللطيف الخبير يا تقولي لي يا اما ربنا هيخبرني. فامنا عائشه تقول له ايه او كل شيء نفعله يا رسول الله يعلمه الله سبحانه وتعالى. وده درس برضه لايه للناس اللي ما ايه لما بتعذرش بالجهل الناس اللي عايزا بالله اي واحد يعمل حاجه غلط يقوم ايه عايزا بالله مكفر يقول لك ده كذا لا غلط. ده درس مهم جدا. النهارده مثلا اديك مثال بسيط بس بعد ما تصلي على حبيبي صلى الله عليه وسلم. النهارده هديك مثال لو ان احنا لقينا واحد النهارده بيتمسح بقبر من قبور الصالحين او الاولياء او غير ذلك ماشي عمال بيتمسح ومدد يا فلان ومدد يا ست ومدد يا قبله هذا الانسان نكفره؟ طبعا لا. عارف ليه؟ لانه اكيد ممكن يكون جاهل بل في الغالب بيكون جاهل. طب نعمل ايه؟ نلقي عليه الحجه نمسكينه كده وفاعينه بوكس ونقول له ايه اللي بتعمله ده؟ مش هيجي كده لا ده احنا نخش عليه السلام عليكم وعليكم السلام واقعد دردش معاه كده ويا ريت لو معاك عطر كده يعني تديله كده وتطبطب عليه ويا حاج ربنا يحفظك ويبارك فيك يعني اعلم انه لا نافع ولا ضار الا الله سبحانه وتعالى ونبيك صلى الله عليه وسلم قال واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك واذا اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. فعم الحاج ربنا يحفظنا يحفظك يعني الأولياء وإن كانوا فوق رأسنا وربنا يحفظ الجميع وربنا يرحم جميع مرضى موتى المسلمين، إلا إن ما حدش ينفعك إلا عمله. وتدل الأمثلة كده النبي صلى الله عليه وسلم لما ألف فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا، بل قال القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. خدت بالك؟ فده النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك النفع لنفسه، فكيف يملك ولي وهو أقل من النبي؟ كيف يملك النفع لنفسه أو لغيره؟ وتبتدي كده تعلمه وتلقى عليه الحجة، يقول لك: والله ده أنا بس كل ما في الأمر ده أنا بتبارك بس. طب يا عم الحاج، لو بتتبارك اتبارك بقى بإيه؟ بعملك الصالح وبتقربك إيه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واسأل ربنا إيه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وتبتدي تعلمه. بعد ما علمته ألقيت عليه الحجة، لو فعل الفعل بعد ذلك تعنتا بعد هذا العلم فهذا الفعل يعتبر الفعل إيه؟ كفر، عياذا بالله. صح الله، إنما قبل ذلك في عذر بالجهل. والدليل على ذلك أمنا عائشة. وهي مين أمنا عائشة؟ أعلم زوجات النبي عليه السلام، الفقيهة الربانية التي ملأت الدنيا علما وملأت الكون كله بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك أول ما قالت النبي عليه السلام: أو كل شيء نفعله يعلمه الله؟ الله يعني أنت ما أنتش عارفة؟ لا ما عرفش. فده ومع ذلك النبي عليه السلام قالش إيه؟ أنت كفرت، أنت بتنكري علم الله عز وجل؟ أبدا. قال: أجل يا عائشة، يعلمه الله عز وجل. فشوف أمنا عائشة بقى وذكائها. فقالت له: يا رسول الله، لقد كنت أنا التي إيه أمشي خلفك، يعني اعترفت أن هي كانت ماشية إيه وراه. فضربها النبي صلى الله عليه وسلم ضربة في صدرها وقال: أخشيت يا عائشة أن يحيف الله عليك ورسوله؟ أنت خايفة أن ربنا يظلمك أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يظلمك؟ ده مش ممكن أبدا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربها ما ضربهاش على وشها ليه؟ لأن في نهي عن ضرب الوجه، الوجه ذا مجال التكريم. ليه؟ لأن الوجه هو الذي يسجد لله عز وجل، فلا ينبغي ابدا ان نضرب الوجه. والنبي عليه الصلاه والسلام بيضرب القدوه والاسوه هنا، بيقول لك ما تضربش الوجه. هو الدليل على ذلك ان هو نفسه ما ضربش الوجه، ضربها في صدرها. تضرب في الدراع، تضرب في الرجل، في اي منطقه، انما ما تضربش ايه في الوجه، والافضل انك ما تضربش خالص. فالمهم فلهزها النبي عليه الصلاه والسلام ضربه في صدرها. فلما لهزها وعلم بقى النبي عليه الصلاه والسلام غضب وزعل، فماذا صنعت؟ فقالت: فاين كنت يا رسول الله؟ قال: ان جبريل قد اتاني وقد اخبرني ان الله عز وجل يامرني ان اذهب لاهل البقيع لاستغفر لهم. ثم تعمل ام عائشه، شوفوا الذكاء، عايزين اخواتنا النهارده يتعلموا الدرس ده، درس مهم جدا. فقالت: فماذا اقول يا رسول الله؟ لو انا رحت بقى عند المقابر فماذا اقول يا رسول الله؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: قولي: السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. غيرت الموضوع من مكان لمكان أو من حاجة لحاجة لسبب. إيه هو؟ عرفت النبي عليه الصلاة والسلام غضب، فتعمل إيه؟ لازم تحول الحديث. وده درس لأي امرأة. امرأة النهاردة زوجها زعلان من أمر معين، طب طالما زعلان من أمر معين ما جيش تركز بقى على الموضوع. أنا قلت لك لازم نتكلم في الموضوع ده، واكتر من مره بقول لك ان انا طب خلاص ستي انا اسف خلاص الموضوع عدى. لا ما عداش، لازم نقعد نتناقش. لا عدي يعني، فوت المسائل دي وما تركزيش على مساله واحده الزوج غضبان عليها. اول ما تلاقي الزوج غضبان من حاجه حولي الحديث لحاجه تانية خالص. زعلان مثلا من انك انت مثلا خرجتي من غير اذن، فيعني ازاي خرجتي وازاي عملتي وشاف ايه؟ حاضر ان شاء الله مش هعمل كده تاني، الا قول لي بقى انت عملت ايه النهارده في الشغل. طب قريت الورد بتاع القران النهارده ان شاء الله بتاعك؟ طب النهارده قلت اذكار الصباح والمساء. فالزوجه الذكيه تحول ايه؟ تحول الموضوع من موضوع لموضوع لما تلاقي الزوج ايه زعلان من حاجه. المهم برضو موقف جميل تاني، بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. الحديث عند النسائي بسند صحيح ان احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بصحفه فيها طعام. كان الكلام ده كان امتى؟ كان في يوم عائشه، كان في اليوم اللي كانت النبي عليه السلام كان عند مين؟ عند امنا عائشه. فلما كان في هذا اليوم ايه اللي حصل؟ زوجه من زوجات النبي عليه السلام كان طبيخها حلو جدا، وكانت ما شاء الله ممتازه ومعروفه ان هي احسن واحده تطبخ. ففي يوم امنا عائشه، طبعا امنا عائشه اقل منها في مهاره ايه الطبخ، فعملت ايه الزوجه دي؟ قامت بعت اكل ما شاء الله في نفس اليوم وبعتته للنبي عليه السلام. اول ما وصل الاكل، مين اللي استقبل الاكل ده؟ طبعا امنا عائشه، والصحابه كانوا جالسين مع النبي عليه السلام جوه البيت. فاول ما امنا عائشه مسكت الطعام لقت الجاريه بتقول لها: منين ده؟ قالت لها: من عندي فلانه الفلانيه، زوجه من زوجات النبي عليه السلام. فاول ما وصل الصحن في ايدها عملت نفسها انها مش واخده بالها، واحد ايه دباه في الارض وكسرها 60 حته. فاول ما حصل الموضوع ده فالنبي عليه الصلاه والسلام بص كده وابتسم. شوف النبي عليه الصلاه والسلام بقى بيعالج الموضوع ازاي عشان نتعلم. المسائل كلها مش محتاجه شد يا اخوانا، يعني في ازواج على اقل حاجه يعمل مشكله. لو الموضوع ده حصل في بيتك وانت راجل بسيط هتعمل ايه؟ وناس قاعدين حواليك ضيوف عندك، طبعا هتزعل جدا وممكن تتضايق وممكن يحصل فيها ايه مشاكل. بل انك طب تخيل لو انت بقى راجل مدير عام وليك مركز، ايه اللي يحصل؟ ممكن يبقى فيها طلقة دي، صح؟ لا. طب لو انت بقى يعني زعيم ولا رئيس ولا وزير ولا اي حاجة، لا دي الثلاث طلقات يخلصوا في القعدة دي، صح؟ لا. فلا، شوف بقى النبي عسلام اتعلم النبي عسلام، مش كل حاجة ندقق عليها. كما قال العربي ان خير الرجال الفطن المتغافل. ولو تذكر في حديث ام زرع لما واحدة بتقول ايه، زوجي اذا دخل فهد واذا خرج اسد، يعني هو داخل عامل زي الفهد. الفهد انت عارف ما شاء الله شارد دماغه مطنش يعني، واخد بالك؟ يعني لقى فريسة عجبته يجري وراها، ما عجبتوش مش اكنه مش شايف. انما الاسد ما بيفوتش حاجة. فهي بتقول لما بيخش البيت بيعمل نفسه مش واخد باله، لو لقى عيوب، كوباية مش مكانها، صحن مش مغسول، الانتريه مش متظبط، مش مشكلة، اعمل نفسك مش واخد بالك، لكن ما تطنش على طول طبعا. لكن في بعض الاشياء ما تستاهلش يعني ان احنا ايه نعمل مشاكل عليها. فالنبي عليه لما لقى المسألة بسيطة جدا، ايه يعني صحن اتكسر؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة غارت امكم. طب ليه ما قالش غارت زوجتي؟ عشان يفكرهم، خدوا بالكم دي امكم، اوعى حد يسيء الظن بيها ولا يقول كلمة وحشة عليها، غارت امكم. فقالها مرتين، ثم اخذ الصحفة ولمها بنفسه. شوف البساطة، نبي السلام ورغم ذلك قام واملم الصحفة دي وراح حطتها جوه، وخد صحفة بدلها وحطها مع الجارية انها رديها ايه للزوجة التانية، وقال طعام بطعام واناء باناء، وانتهت المشكلة، مش محتاجة، صح ولا لا؟ انما كان ممكن يبقى فيه طبعا ايه مشاكل، لكن نبي السلام ما يعملش كده صلى الله عليه وسلم. لكن اعظم غيرة كانت، او غيرة كانت بين امنا عائشة وبين مين؟ وبين خديجة رضي الله عنها وارضاها. كانت فعلا امنا عائشة كانت تغار جدا من امنا خديجة رغم انها ميت. قالت امنا عائشة والحديث في الصحيحين، قالت ما غرت على احد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم مثل غيرتي من خديجة، وما رأيتها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ذكرها صلى الله عليه وسلم، حتى انه كان اذا ذبح الشاة كان يقطعها ويخرج ما فيها الى اصدقاء خديجة. فقلت له في يوم من الايام كأنه لم يكن في النساء الا خديجة، يعني انت ما تجوزتش ابدا الا خديجة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها انها كانت وكانت وكانت، ويذكر مناقب امنا خديجة، وكان لي منها الولد. في الرواية الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم عند صحيح مسلم يقول اني قد رزقت حبها، كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر حب لامنا خديجة كان رزقا ساقه الله عز وجل اليه. تعالوا نشوف قدر امنا عائشة برضو عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تصلى. حديث رواه مسلم، في يوم من الايام ازواج النبي عليه السلام حسوا فعلا بمكانه امنا عائشه، كل يوم عماله تزداد عند النبي عليه السلام، فقالوا لا عايزين بقى نحط الموضوع ده ايه يعني موقف كده. فعملوا ايه؟ فارسلوا اليه ايه اغلى واحده عندهم، من؟ فاطمه عليه السلام. فارسلوا فاطمه الى النبي عليه السلام، فدخلت على النبي عليه السلام وكان مع امنا عائشه. فاول ما دخلت فقالت ان ازواجك ارسلني اليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالنك العدل في ابنه ابي قحاف، اللي هي مين؟ امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها. فأمنا عائشة سكتة، قالت أنا ما اتكلمتش خالص. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول لمين؟ لفاطمة رضي الله عنها. قال يا فاطمة ألست تحبين ما أحب؟ أنت مش بتحب الحاجة اللي أنا بحبها؟ قالت أجل يا رسول الله. قال فأحب هذه فإني أحبها صلى الله عليه وسلم. شوف مكانة أمنا عائشة قد إيه. فطبعا فاطمة أول ما سمعت هتقول إيه بعد كده؟ فخرجت أمنا خرجت فاطمة من عند أمنا عائشة ولم تتكلم. أول ما وصلت لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام قالت لهم قلت له كذا وقال لي كذا. قالوا لها لا ما اغنيت عنا شيئا، انت ما عملتيش حاجه، لا ارجعوا وقولوا له ثاني انهن يسالنك العدل في ابنه ابي قحاف. قالت والله لا اكلمه فيها ابدا. فارسلوا اليه مين؟ زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها. امنا عائشه بتقول ايه؟ وكانت هي التي تساميني من ازواج النبي عليه السلام، هي دي اللي كانت معايا كده ايه يعني اعلى مكان عند رسول الله بعد امنا عائشه، كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها. قالت عائشه رغم ان هي بتحكي الموضوع دوت، والموضوع ده فيه خناقه دارت ما بين امنا عائشه وما بين امنا زينب، ورغم ذلك شوف امنا عائشه بتسبق هذا الكلام بتقول ايه، وقالت ولم ارى امراه قط خيرا في الدين من زينب، واتقى لله عز وجل واصدق حديثا واوصل للرحم واعظم للصدقه. تخيل يعني، تخيل بتقول انا حصل خناقه بينه وبينها لكن ما شفتش افضل من زينب بنت جحش. شوف العدل بقى، شوف النهارده لما بيحصل خلاف بين اخ واخيه او بين اخت واختها، شوف ممكن كلام يطلع عياذا بالله، لا ده انسان كذا او ده انسان كذا، وعياذا بالله يعني نخوض في اعراض بعض، لا يا اخي شوف العدل دي، بتقول انا ما شفتش واحده افضل منها ابدا. المهم قالت فدخلت زينب بنت جحش فقالت يا رسول الله ان ازواجك يسالنك العدل في ابنه ابي قحافه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. المهم زينب بنت جحش لما قالت لها عسى سكت، فراحت نالت من امنا عائشه يعني كلمتين كده شداد، طبعا عياذا بالله مش شتايم ولا بتاع، لا كلمتين شداد. فأمنا عائشة تعمل ايه؟ شوف الزوجة بقى الذكية برضه، عايزين نعلم الأخت. فالزوجة ذكية، فعملت ايه؟ فقعدت تبص لمين؟ لحبيبك ما تصلى عليه؟ صلى الله عليه وسلم. قالت قعدت ابص للنبي عليه الصلاه والسلام كده ايه بطرف العين، يا ترى هو هيأذن ان انا يعني ادب مرضى معاها كده واقول كلمتين انا كمان ولا مش هيأذن؟ قالت فنظرت اليه فلما احسست انه لا يكره ان اقول مثل ما قالت، قالت فنلت منها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال انها ابنة ابي بكر. ما بتفوتش حقها ابدا. فشوف المواقف الجميلة التي كانت تدور بين ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كانوا كلهم فعلا بلا استثناء يعني كنا لا يريدنا شيئا من حطام الدنيا. والدليل على ذلك قصة جميلة جدا دارت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ازواجه، والحديث في الصحيحين، ان ابن عباس رضي الله عنهما سأل عمر بن الخطاب، سأله فبيقول له يعني من المرأتان اللتان قال الله عز وجل فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال عمر رضي الله عنه وارضاه وعجبا لك يا ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة. ثم ساق له عمر بن الخطاب قصة جميلة جدا. إيه القصة دي؟ قال له أنا كنت أنا ورجل من الأنصار كنا بنتناوب النزول على النبي عليه السلام، كانوا بيرعوا الأغنام، فرجل مع سيدنا عمر بيقول له أنت تنزل يوم للنبي عليه السلام وتقعد معاه وانا انزل يوم. وده دليل ان الصحابه كانوا شغالين اهو. يعني بعض الناس يظن ان الواحد مثلا عشان يبقى طالب علم ولا يبقى داعيه يعني ما لا يشتغل ولا ياكل ولاده ولا وتفرغ لعلمه بس. لا، المطلوب منك ان انت فعلا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، وفي روايه ان يضيع من يقوت، اي من ياتيهم بالقوت. واخبل فعمر بن الخطاب، وهو من هو عمر بن الخطاب، ورغم من ذلك كان بيشتغل يوم وينزل النبي عليه السلام يوم. فكان بيقول فلما كنت انا انزل يوم اتعلم النبي عليه السلام وانقل لصاحبي ما تعلمت، وهو ينزل يوم ويتعلم ويرجع ايه يقول لي ما تعلم. بيقول له في يوم من الايام صاحبي ده، وكانوا في الوقت دوت كان ملك غسان كان مهدد الصحابه بان هو هيغزو على المسلمين في اي وقت، فكانوا قاعدين طبعا ايه بيعملوا حراسات بالليل عشان خايفين لحسن ملك غسان يجي عليهم فجاه وايه ويقضي على الاخضر واليابس، فيعملوا ايه. فجاء الرجل وطرق على باب عمر مساء، فاول ما طرق على باب سيدنا عمر فسيدنا عمر فزع يعني ايه الخط الشديد ده، فخرج وقال ماذا بك؟ قال شر. قال ما هو؟ اجاء غسان يعني جم وغزوا المدينه المنوره؟ قال شر من ذلك. لا ده حاجه اشد من كده. طب وايه اللي اشد من كده؟ قال طلق النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه. يا سلام، شوف قد ايه كان بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيعتبروا ان غزو غسان للمدينه وممكن يقضي على المسلمين ويقتل النساء او يسب النساء ويقتل الاطفال وياخذ الاموال ويقتل الرجال، كل ده ما يستويش حاجه جنب ان النبي عليه السلام يزعل ويطلق نساء. شوف قد ايه كل ده ما يستويش حاجه في زعل النبي. يا ترى احنا نقدر نحب النبي عليه السلام الدرجه دي؟ ده في غزوه احد يا اخوه سبحان الله، كان وهم راجعين من غزوه احد مروا على امراه من بني دينار. هذه المراه قتل اخوها وابوها وزوجها وابنها، الاربعه اتقتلوا. فلما جاءوا فقالوا لها قتل اخوك، قالت وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لها قتل أبوك، قالت وما فعل رسول الله؟ قالوا لها قتل زوجك، قالت وما فعل رسول الله؟ قالوا لها قتل ابنك، قالت وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لها هو بخير. فأرادت المرأة أن تطمئن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لا حتى أراه، فذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نظرت إليه قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، اي حاجه تهون طالما انت سليم خلاص مش مشكله. شوف قد ايه حبهم للنبي عليه السلام. فشوف فقال له ايه، قال له طلق النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه. عمر بن الخطاب كان في الوقت ده بيقول ايه، بيقول كنا اهل قريش كنا طبعا عندنا سطوه وقوه كده وعزه ومناعه، يعني واخد بالك ما فيش واحده من النساء كانت تقدر تفتح هنا في زوجها. قال اما لما نزلنا الى المدينه وجدنا نساء الانصار يغلبن رجالهم، قال فلما جاء نساؤنا إلى المدينة طفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، نساء الأنصار. قال فصاحت فصحت على امرأتي مرة، يعني بيزعل زوجته سيدنا عمر. قال فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، أنت بتراجعيني في الكلام اللي أنا بقوله؟ فقالت وما تنكر علي إذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعن بل ويهجرنه الليل كله إلى إيه؟ اليوم التالي. قال لها معقولة نساء النبي عليه الصلاة بيعملوا معاك كده؟ قالت له آه والله. وحفصة بنتي بتعمل كده؟ قالت له أيوه. فذهب عمر يعني مفزوعا ازاي يعملوا كده مع ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا حفصه اتراجع احدى كنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت له اجل. وتهجره الى الصباح؟ قالت اجل. فقال الا تخافين يا بني ان يغضب الله عز وجل لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يا بنيتي لا تسالي رسول الله شيئا ولا تستكثري عليه وسليني ما شئت. اللي انت عايزاه يا بنتي اطلبيه مننا، اوعي تستكثري على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم شايل هموم الامه كلها. شوف ادي الحما العاقل. شوف سيدنا عمر بلاي بلاي اوعى تسالي اي شيء، اللي انت عايزاه يا بنتي اطلبه مني انا، ولا تسالي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. المهم سيدنا عمر لما عرف هذا الامر فطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد اعتزل وجلس في مشربه الله، وبيقول لقيت بقى ايه حفصه قاعده بتبكي. ايه يا حفصه، أطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أعلم، أنا مش عارفة، هو اعتزلنا بس لكن ما عرفش. فخرج عمر فوجد الصحابة جالسين حوالين المنبر وعمالين بيبكوا حزنا على إيه، على زعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت إلى النبي عليه السلام في المشربة واستأذنت الغلام الذي كان يقف أمام المشربة، فقلت له استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذن له فلم يأذن له النبي عليه السلام، يعني ما تكلمش. فرجع الغلام وقال ذكرتك له فلم إيه، فلم يرد. فلم يرد دي مش معناها ايه السكوت علامة الرضا، لا لم يرد يعني كان في حالة متضايق فمش عايز يأذن لحد. فسيدنا عمر استأذن مرة تانية فلم يرد، المرة الثالثة استأذن فلم يرد. فلما أراد عمر أن ينصرف ناداه الغلام قال يا عمر ذكرتك له فأذن لك. فدخل سيدنا عمر، أول ما دخل على النبي عليه السلام قال له عايز بقى طبعا يفرج عن النبي عليه السلام، حسنه مهموم فعايز يفرج عن النبي عليه السلام. فقال له يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا. فقال يا رسول الله لو رأيتنا وكنا معشر قريش نغلب نساءنا، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم تغلبهم نساؤهم. فتبسم النبي عليه السلام فهذه بداية. ثم قال له عمر لو رأيتني وقد دخلت على حفصة فقلت لها يا حفصة لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جارتك ليمين عائشة، وشوف الكلمة الحلوة الإنسان بينطق الألفاظ، قال لها جارتك ما قالهاش ما قالهاش إيه درتك، قال لها جارتك واخد بالك، عشان برضو يعني ايه يعني شوف الانسان ينتقي اجمل الالفاظ في اي موضع. فقال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال فجلست وقلت يا رسول الله ادع الله ان يوسع عليك وعلى امتك، فان كسرى وقيصر في الدباج والحرير وانت على حصير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي ثم قال له افي شك انت يا ابن الخطاب، اولئك قوم عجلت لهم طيباتهم، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره؟ فتبسم عمر رضي الله عنه وارضاه. الموقف الذي نقف اللي عايزين نقف او النقطه اللي عايزين نقف معاها في هذه النقطه هي شوف سيدنا عمر ادخل البسمه على النبي صلى الله عليه وسلم كم مره؟ ثلاث مرات. يعني النهارده ان شاء الله الاخت اللي هتلبس حجابها النهارده ان شاء الله وتلبس اختين كمان يبقى دخلت البسمه على النبي صلى الله عليه وسلم كم مره؟ ثلاث مرات برضه صح لا؟ فامننا في الله سبحانه وتعالى كبير ان شاء الله اخت النهارده جديده تلتزم تلبس حجابها، ولما تلبس حجابها يعني تاخد اثنين كده في ميزان حسناتها عشان تدخل البسمة على النبي صلى الله عليه وسلم حينما تلقاه على الحوض الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال حوضي مسيرة الشهر ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل كزانه كنجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. المهم النبي عليه السلام اعتزل نساءه شهرا كاملا، جه في اليوم أو ليلة 29 راح داخل على أم عائشة. فتبسمت أم عائشة فقالت له يا رسول الله لقد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا كاملا وقد مضى 29 يوما أعدها يوما يوما. شوف الحب بقى للنبي عليه السلام، شوف حب الزوجة لزوجها بتعد الدقيقة أو اللحظة اللي بيفارقها فيها زوجها صلى الله عليه وسلم. فقالت يعني مضى 29 ده مش معناه أنه مش عايزها يدخل، لا بس هي بتتعجب أنها خايفة أنه عليه السلام يكون نسي. فقال أجل والشهر 29، وكان فعلا الشهر ده ساعتها إيه 29 يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت آية التخيير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم واقترب من عائشة وقال لها إني أريد أن أعرض عليك أمرا ولا تتعجلي حتى تستأمري أبويك، خذي رأي أبوك وأمك قبل ما تقولي رأي. فقالت يا رسول الله قد علمت يقينا أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله عز وجل وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على أم عائشة أولا يا أيها النبي كل أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، تختار دي ولا دي؟ فقالت يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبوي؟ والله إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة، ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكل أزواجه اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. يا ترى لو اتعرضت علينا إحنا الآن سواء إخوة أو أخوات، لو اتعرضت علينا بقى زخارف الدنيا ومتاع الدنيا، سيارة والعمارة والمنصب والصيت والوظيفة والزوجة الجميلة والأولاد وكل ده، لكن إن كان في يعني سيأتي كل ذلك بمعصية الله عز وجل وليس عن طريق أراده الله عز وجل، يا ترى هل اختار متاع الدنيا الزائل ولا نختار الله ورسوله والدار الآخرة. لأن في مواقف كتير يا إخوة فعلا بيحتار الإنسان هل هيختار الدين ولا الدنيا. كتير جدا من الشباب يقول لك والله أنا عايز أشتغل في وظيفة معينة لكن في الوظيفة دي بيقولوا لي ممنوع تصلي الظهر أو العصر عشان ما نعطلش الشغل. يا ترى أختار الله ورسوله والدار الآخرة ولا أختار الوظيفة ومحدش لاقي؟ أقول له لا، اختار الله ورسوله والدار الآخرة، والوظيفة ربنا هيعوضك أفضل منها بفضل الله عز وجل. ولا خير في عمل ينهي الإنسان عن واجبات الدين وعن طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ودي حقيقة والله. سبحان الله، أذكر قصة لبعض الشباب. كلام ده كان إمتى؟ كان سنة حوالي 90. شباب كانوا طالعين يعني يتفسحوا يوم كده، فمروا على مدينة السويس، فدخلوا صلوا الفجر فوجدوا إمام صوته جميل كده، فبعد ما صلى فاستدار فرأى وجوه كده غريبة، يعني أول مرة يشوفها، دول مش معاه في الفجر على طول. لقى 20 أخ، فقال لهم طبعا أنتم مش من هنا؟ قالوا لا مش من هنا. فقال لهم منين؟ قالوا احنا من القاهرة ورايحين نقضي يوم في العين السخنة، يعني الحمد لله ما فيش يعني في اليوم ده ما فيش اختلاط ولا بتاع، نقضي يوم كده على البحر وراجعين. فقال لهم طيب إن شاء الله تفطروا معايا. لا ما نقدرش. قال لهم والله لا تفطروا معايا. فدعت واحد جاب من البيت عنده ما شاء الله افطار، وقعد بقى يحكي لهم شغلته يعني وقصته. قال لهم انا كنت قبطان على سفينه بتاعه ركاب بتسافر كل دول العالم. فبيقول كنت انا طبعا انا اللي قائد السفينه ديت، وكان السفينه ديت كان فيها حمام سباحه والنساء بتنزل عريانه، وكان في خمور بتقدم، وكان في معاصي كتيره جدا جدا. بيقول في مره من المرات ست القياده وضابط المعايا الاحتياطي يعني، قلت له يعني سوق بدالي عقبال ما ايه يعني اتمشى شويه في السفينه. بيتمشى فلقى الخمور ونساء العريانه وده وده، فقال سبحان الله انا اللي بقود كل الفساد ده. خد بالك، شوف ربنا لما يلقي الهدايه في قلب العبد. قال انا اللي بقود كل الفساد ده، والله لما ارجع لازم اقدم استقالتي. فرجع. فتقدم استقالتك ازاي؟ ده وظيفه ما يحلمش بقى اي انسان. ده انت عقبال ما توصل الوظيفه دي تكلفت الاف الجنيهات بل الاف الدولارات. فقال مش مشكله، من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. شيء المولى عز وجل ان هو ساب الوظيفه دي وقدم استقالته ومشي. ف عايز بقى يشتغل. يوم اخين افاضل عندهم الحمد لله مال، قال له تعالى عندنا محل بتاع ادوات مش عارف ايه كده، هنشتغل وانت تبقى شريكنا الثالث بلا اي يعني ايه مشاركه، لا تدفع ابيض ولا اي حاجه، وهتبقى شريكنا احنا يعني المحل ده من راس مالنا، وانت تخش معانا يا دوب تقف تبيع وتشتري وتبقى انت شريكنا في الربح التلت والتلت، كل واحد ايه ياخد التلت. فاشتغل معاهم سنه، بيقول اشتغلت معاهم سنه، وبعد سنه الاثنين سابوا له المحل هديه منهم له، بيقول المحل فيه بضائع تعدي النص مليون جنيه. الكلام ده كان سنه 90، شوف قد ايه. فبيقول بفضل الله عز وجل بياتيني ربح يومي، الكلام سنه 90، بيقول بياتيني ربح يومي ما بيقلش عن 200 جنيه وانا قاعد اقرا القران واتعلم سنه سيد الانام صلى الله عليه وسلم. من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. ولا بد للعبد ان يؤثر الله عز وجل في كل مقام. يبقى اي حاجه امر دين امر دنيا، يبقى لابد ان تؤثر رضا الله ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكبر دليل يدلك على ان فعلا زوجات النبي عليه الصلاه والسلام حينما عرض النبي عليه الصلاه والسلام عليهن ايه التخير فعلا انهن يردن الله ورسوله والدار الاخره، العيشه اللي كانوا عايشينها مع النبي عليه الصلاه والسلام. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، شوف عيشه الزهد اللي كانوا عايشينها. شوف امنا عائشه رضي الله عنها بتقول ايه، والحديث في الصحيحين، قالت والله يا ابن اختي، بتقول لمين؟ لعروه ابن الزبير ابن اختها اسماء، قالت والله يا ابن أختي إن كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. تخيل يعني النبي عليه السلام هو أفضل يعني سيد الأولين والآخرين، أفضل خلق الله، وبيوت التسعة ما فيهمش طبيخ بيطبخ لمدة شهرين كاملين، ولا في حتى أي حاجة بيسخنها في البيت، ولا يوقد في أبيات رسول الله نار صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين أمنا عائشة بتقول إيه، ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى خبز. خبز الشعير ده يعني ده أقل حاجة، يعني أرض أنواع الأكل. ورغم ذلك بتقول ما شبع آل محمد، مش بتقول أنا بس، لا ده كل أزواجه ولا بناته. ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين. وفي الصحيحين قالت أمنا عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد، يعني ما فيش في بيتي حاجة تتاكل إلا شطر شعير، شوية شعير قد كده صغيرين حطهم في رف كده في البيت. قالت فأكلت منهم حتى طال علي فكلته ففني. شوية الشعير دولت النبي عليه الصلاة والسلام سابهم لها في البيت، ومات النبي عليه الصلاة والسلام مثلا. لسه طبعا جايين الموت، قصة موت النبي عليه الصلاة والسلام في الدرس الجاي إن شاء الله، شوفوا كيف توفي النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس الجاي إن شاء الله مهم، يعني تقف على كل لحظة من لحظات وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما مات ساب لأمنا عائشة شوية شعير كده حطهم في رف. بتقول كنت كل يوم اخد منه واطبخ واكل وخلاص ما فيش مشكلة. قعد عندها الشعير ده شهور طويلة جدا. قالت فلما طال العهد اخذته فكلته وزنته ففن. ده معناها ايه؟ معناها انه كان الاول كانت البركة حلت فيه، لما قعدت بقى توزني وتعملي ضاعت البركة من هذا الشعير. وعند احمد بسند صحيح امرأة من الانصار دخلت بيت النبي عليه الصلاة والسلام عند ام عائشة فوجدت فراش النبي. الفراش النبي كان عامل زي اخوة، عبارة عن عباية متنية نصين بس، هو ده فراش حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فراش حبيبك صلى الله عليه وسلم عباية متنية نصين. قالت فلما رأت امرأة من الانصار من نساء الانصار هذا قامت رايحة البيت على طول وجابت ايه فراش حشوه الصوف، فراش كده جميل كده خد بالك بالنسبة لهم. ده طبعا كان ارقى يعني ما وصل عليه العلم الحديث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، طبعا كانوا عايشين حياة يعني كلها زهد. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال من ارسل هذا؟ قالت امرأة من الانصار. فقال رديه. فأمنا عايشة عملت ايه؟ قالت ما ردتوش. فسألها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات قال رديه، في المرة الثالثة راحت ردته. وده درس برضه لكل زوج، ان ممكن زوجتك تأمرها بأمر معين تقول لها اعملي كذا او ما تعمليش كذا. طب هي اخرت الامر ما قامتش الدنيا بقى، اهو النبي عليه الصلاة والسلام قال لها رديه، قالت فما ردت ما ردتوش، يعني ما سمعتش كلام النبي عليه الصلاة والسلام اول مرة. ليه؟ قالت لاني كنت احب ان يكون ذلك في بيتي، كنت حبيت ان الفراش ده يكون ايه؟ يكون في بيتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه، قال لها رديه مرة تانية ما ردتوش برضه. في المرة الثالثة قال لها رديه فردته. خدت بالك؟ يبقى الانسان لما يجي مثلا متعامل مع زوجته ما يتعاملش معاه لانه ايه؟ وحش كاسر. يقول لك لازم اكون يعني ابو السباع في البيت وخد بالك واكون مكشر كده، اول ما الاقي اعملي كذا يبقى لازم ايه؟ تنفذ. ما نفذتش يبقى معنى كده ان انا بقى مش راجل، لا ده مش قطح في رجولتك. انت لما تقومها بامر معلش ممكن تكون نسيت، ممكن تكون عايزه تناقشك في الموضوع سيبها تناقشك. خد بالك الاوامر دي ما تبقاش كده ايه يعني ما تبقاش من فلاس، لا الامر فيه اخذ ورد، ويعني لابد ان يكون انسان لين مع اهل بيته. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي صلى الله عليه وسلم. فلما قال لها في المره الثالثه رديه يا عائشه ردته، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه والذي بعثني بالحق لو اردت ان يجري الله عز وجل معي جبال الذهب والفضه لكان، يعني لو اردت ان ربنا يجري معايا جبال الذهب والفضه معايا لكان ذلك من يعني لكان ذلك سيحدث اذا طلبت من الله عز وجل ذلك. كانت امنا عائشه كريمه جدا، كان عمره ما يجيلها اي فلوس الا ما تتصدق بهذا المال كله. يعني حتى بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام كان يحصل حاجه غريبه جدا، سيدنا معاويه ارسل الى امنا عائشه 100,000 درهم. تخيل شوف المبلغ ده 100,000 درهم قسمتهم امنا عائشه في يوم واحد، في يوم واحد قسمت 100,000 درهم، وكانت في اليوم دوت صايمه. تخيل فالجاريه بتقول لها يا امنا اما تركت لنا درهمين حتى ناتي بالطعام؟ قالت لها امنا عائشه ايه؟ لو ذكرتيني لفعلت. يعني شوف لدرجه انها ناسيه انها صايمه، بتقول لها لو فكرتيني بالموضوع ده كنت شلت درهمين، مع انها قسمت قد ايه؟ 100,000 درهم. بنقول للاخت النهارده او للاخ اللي خايف ان هو يتصدق او يدفع اي شيء علشان يعني يكرم اليتامى المسلمين او يتصدق على الفقراء والارامل، بنقول ما تخافوش، حبيبكم صلى الله عليه وسلم يقسم على ان المال لا ينقص ابدا، كما عند الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم ثلاث اقسم عليهم وقلما كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان اول شيء اقسم عليه النبي قال ما نقص مال من صدقه. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول كما عند البخاري فاتقوا النار ولو بشق تمره، شق تمره شق تمره ممكن ينقذك من النار ممكن فضل الله عز وجل. ليه الدليل على كده؟ حديث ايضا في البخاري النبي عليه الصلاه والسلام اذا تصدق احدكم بعدل تمره يعني بما يوازي تمره بس بشرط من كسب طيب فان الله عز وجل يتقبلها بيمينه ثم يربيها وينميها له كما يربي احدكم فلوه، الفلو اللي هو ايه؟ المهر الصغير، حتى تكون كالجبل. حته التمره الصغيره دي اللي انت بتستهتر بيها، يعني انت ممكن لما تجيب كيلو تمر ممكن تاكل 3 ارباع كيلو والربع الباقي مش عاجبك فترميه. ممكن تمرايه من دولة تكون سبب في نجاتك من عذاب الله، فاتقوا النار ولو بشق تمره كما قال صلى الله عليه وسلم. وقعه جميله جدا بمناسبه التمر، امنا عائشه كما في الصحيحين بتقول في يوم من الايام عدت عليها امراه فقيره جدا فسالتني الطعام، بتقول لي اي حاجه بس اكلها. فقالت امنا عائشه فبحثت فما وجدت في بيتي غير تمره واحده. تخيل امنا عائشه بيتها وهي بنت وهي زوجة مين؟ زوجة السيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم، بيتها كله من اول لاخر ما فيهوش غير ايه؟ تمره واحده. طب يعني تمره واحده بس اللي موجوده في بيت امنا عائشه، كانت ممكن تقول لها يعني والله انا ما عنديش غير تمرايه اديها لك انا اقعد جعانه، يعني لو اي انسانه كانت تعمل كده، لكن مش امنا عائشه اللي تعمل كده. فاعطت التمره لتلك المراه، فلما مشيت تلك المراه وجدتها أمنا عائشة تقسم التمرة بين ابنتيها، معها بنتين صغيرين، فرحت مقسمة التمرية دي نص ودي نص. فلما دخل النبي عليه السلام حدثته أمنا عائشة بما حدث، فقال صلى الله عليه وسلم: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. في رواية مسلم إن أمنا عائشة دخلت عليها امرأة تانية فطلبت منها طعاما، فأمنا عائشة كان عندها ثلاث تمرات فدتها الثلاث، فالمرأة كانت معها بنتين، ادت البنت دي التمرية والبنت دي تمرية وخدت هي تمرية. البنتين ما شاء الله كانوا يعني ما شاء الله كانوا التمرية بسرعة، وبصوا للتمرية اللي في ايد مين؟ أمهم. فأول ما بصوا لها هي لسه بتطلع التمرية على بقها، فبصت لقت ولادها بناتها عايزين التمرية، فقسمتها ما بينهم، ادت دي نص وادت دي نص، وحرمت نفسها. فأعجبها أعجب أمنا عائشة ذلك، فلما قالت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. بسبب إيه؟ تمرايا اللي قسمتها بين بناتها الاثنين. تعالوا نشوف عبادة أمنا عائشة بعد ما نصلى على حبيبها صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة كما قال عروة كانت تسرد الصوم، كانت تصوم على طول، ووضح ذلك القاسم فقال: إن أمنا عائشة كانت تصوم الدهر لا تفطر إلا في يوم أضحى أو في يوم فطر. وفي يوم من الأيام قال: غدوت عليها، بيعد عليها كده وهو خارج، اللي هو عروة ابن أختها، بيقول: وأنا معد عليها كنت أحب، وأنا خارج كنت أحب أعد على أمنا إيه؟ عائشة. قال: فمررت عليها يوما فوجدتها قائمة تسبح وتقول: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وجدتها قائمة تسبح يعني تصلي. قال: فكانت تقرأ قول الله عز وجل: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتدعو وتبكي وتردد تلك الآية. قال: فقمت حتى مللت، أنا فضلت واقف عايز أسلم عليها قبل ما أمشي، فوقفت حتى مللت، مش عايز أتخلص. قال: فذهبت إلى السوق ثم رجعت إلى أمنا عائشة فوجدتها تصلي وتردد نفس الآية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. دي هدية لكل أخت ولكل أخ ما بيصلوش قيام الليل. أهي أمنا عائشة ما شاء الله عمالة بتصلي بالليل وبالنهار وتصوم ما شاء الله وتسرد الصوم رضي الله عنها وارضاها، لأنها تربت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني محتاجين إن احنا النهاردة ما نشغلش نسائنا بالأكل والشرب. كتير جدا من الإخوة والرجال يعني بيشغل زوجته بالأكل والشرب بس، يعني دي مشكلة كبيرة جدا. يعني تبقى الزوجة يعني نفسها تتفرغ للعبادة للصلاة للقراءة القرآن، الزوج طالب منها ان كل وجبة لازم يبقى ايه اصناف معينة، فطار يبقى كذا، الغداء يبقى كذا، العشاء يبقى كذا. علم الله سبحانه وتعالى، والله يا اخوة الله يعني لا اقصد عايزا بلا ان اذكر نفسي، لكن عمري في حياتي ما اذكر ان طلبت من زوجتي اكل معين. تاكل ايه؟ اللي اكل اللي تحضرين اي حاجة، المهم يكون في اكله خلاص، اي لقمة هاكلها وانتهت المشكلة. لان المفروض ان احنا اصحاب رسالة واصحاب قضية وهم، مش هم كله بطني، لا، همك كله أن تعبد ربك عز وجل وأن تبلغ رسالة نبيك صلى الله عليه وسلم، هو ده همك. أمال همك إيه؟ همك إن الأكل يبقى كذا والغداء يبقى كذا والعشاء يبقى كذا، ولو ما كانش الأكل يبقى بالمواصفات اللي أنت طالبها ممكن الزوجة المسكينة تطلق؟ لا، مش هو ده همنا يا إخوة، مش هو ده همنا. فالزوجة يعني مسكينة، يعني يا دوب تجهز الفطار، وأول ما تقدم الفطار تخش تجهز الغداء، كان الغداء تخش تجهز العشاء، خلص العشاء تخش عشان تنام عايز تستريح. لا، إحنا أقل حاجة تكفينا. كانت ربع العدوية رحمها الله رحمة واسعة، وهي ليست كما كانوا يصورونها، ما كانش راقصة وبعدين تابت، لا ما كانش الكلام ده أبدا. واقرأ ترجمتها في كتاب ابن الجوزي رحمه الله، كانت عابدة لله عز وجل، كانت من النساء الثقات رضي الله عنها وارضاها. فكانت لما تزوجها أحمد ابن إيه؟ ابن أبي الحواري، فلما تزوجها قالت له، يعني طبعا كانت هي موافقة أن يتجوز الثانية والثالثة وما فيش مشكلة، فهو كان متجوز أربعة، فكانت تعد له الطعام وتقول له: كل يا ولي الله، فما نضج هذا الطعام إلا بالتسبيح. يعني هي مش قصدها أن التسبيح هو اللي خلى الطعام ينضج، هي قصدها إيه؟ قصدها يعني بتقول له أن أنا أي نعم أنا عمالة بعمل لك الأكل، لكن وأنا بعمل لك الأكل مش مشغولة بالأكل بس، لا، ده أنا عمالة أطبخ وأنا أسبح بحمد ربي سبحانه وتعالى. فدي فالمرأة النهاردة لا تشغل نفسها بأكل وشرب ليل ونهار، وإحنا مش لازم نشغل نسائنا بالمنظر ده، لا، ده أنت تخرج من بيتك سلم زوجتك شريط، قول لها اجي اسالك سمعت الشريط ده ان شاء الله، واقعد اتناقش معك لو في حاجه مش فاهمها قولي لي، يعني تمام، ولو انا مش فاهم نسال، ايه المشكله ان نتعاون، مفيش مشكله ان احنا نملى البيت بطاعه الله سبحانه وتعالى. فيعني دي مساله مهمه جدا ان احنا ما نشغلش ازواجنا بالاكل والشرب وبس. نيجي برضو لموقف تاني لامنا عائشه، بلغ حرصها على طاعه الله عز وجل ان هي كانت تحب ان هي تشارك في الجهاد في سبيل الله. تخيل امراه وتحب ان تشارك في الجهاد في سبيل الله. الحديث في البخاري أن أمنا عائشة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فقال صلى الله عليه وسلم: جهادكن الحج، جهاد النساء الحج. فوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم جهاد النساء الحج، ورغم من ذلك برضو أمنا عائشة برضو لم تكتفي بذلك، قالت برضو عايزة جهاد، فكانت برضو تروح في الغزوات وتحمل القرب المية للمجاهدين في سبيل عزل، وكانت تداول الجرحى مع أم سليم رضي الله عنهما جميعا. والحديث في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أنه قال: لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما يعني الخلخال تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغان في أفواههم يعني في الايه في المكان اللي بيشرب منه المجاهدون في سبيل الله عز وجل، ثم ترجعان فتملآنه مرة أخرى. يبقى برضو كانت أمنا عائشة كانت تشارك بكل ما تستطيع في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. نشوف صفحة أخيرة من حيائها قبل أن ننطلق إلى الحديث عن حادثة الإفك التي حدثت لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. شوف من ضمن الحياة الجميلة اللي حدثت مع أمنا عائشة، من ضمن الحياة الجميلة التي حدثت مع أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، إن هي شافت رؤيا. الرؤيا دي ملخصها إن هي شافت ثلاث أقمار سقطنا في حجرها. فلما سقطت الأقمار في حجر أمنا عائشة حكت الرؤيا دي لمين؟ لأبيها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلما حكت له هذه الرؤيا قال لها أبو بكر: لئن صدقت رؤيتك فإنه سيدفن في بيتك ثلاثة من خير أهل الأرض. وهل هناك خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام مات فين؟ في غرفة أمنا عائشة، فدفن في غرفة أمنا عائشة. ولما مات أبو بكر دفن فين؟ برضو في غرفة أمنا عائشة. ولما مات عمر دفن أيضا في غرفة أمنا عائشة، بعدما استأذن أمنا عائشة كانت هي عاملة حسابها إن هي تدفن في المكان دوت. فلما طلب عمر بن الخطاب أن يدفن في نفس المكان آثرته أمنا عائشة على نفسها، فدفن عمر بجوار صاحبيه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وبجوار أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. في رواية جميلة جدا عند الحاكم بإسناد الحسن أن أمنا عائشة قالت: كنت أدخل البيت لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فقالت فكنت كانت بتخلع ملابسها في البيت. ليه؟ ان مدفون مين؟ النبي السلام وسيدنا ابو بكر، فكانت يعني تستحمل رغم انهم مدفونين تحت الارض، واخد بالك؟ قالت: فلما دفن عمر كنت ادخل ولا اتكشف ابدا حياء من عمر. نهدي هذه الرساله لاخواتنا عشان يتعلموا الحياء من امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. تمر الايام وتاتي غزوه بني المصطلق. الحياء دي اهم نقطه في الدرس بتاع النهارده، حديث الإفك الذي دار بسبب الشرور التي كانت تتطاير من المنافقين. تمر الأيام وتأتي غزوة بني المصطلق، ونفوس المنافقين كانت تزداد شوقا يوما بعد يوم لأن يوجهوا ضربة قاسمة للمسلمين. فضلوا فقالوا: إزاي يؤذوا النبي عليه السلام وإزاي يؤذوا الصحابة؟ ماذا يصنعون؟ فاتهمت أمنا عائشة في عرضها ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتشوفوا كمية المحن، ده درس مهم جدا، كمية المحن التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم كانت كميات عجيبة جدا، من أجل أن نعلم كيف صبر النبي عليه السلام، من أجل أن نتأسى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله في كل أفعال رسول الله. ما قال الله عز وجل ما قد كان لكم في حلم رسول الله، ولا في علم رسول الله، ولا في صبر رسول الله، ولا في أخلاق رسول الله. كل حاجة من الرسول عليه السلام لنا فيها الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. شوف النبي عليه السلام يؤذى وتدبر له المؤامرات، تلو المؤامرات لقتله صلى الله عليه وسلم، ويقتل عمه حمزة، ويعذب أصحابه ويهاجره، ويموت أولاده قبل ذلك، ويحاصر ثلاث سنوات في شعب أبي طالب، ويموت عم أبو طالب، وتموت زوجته الحبيبة خديجة، ويهاجر ويترك وطنه مكة، ويحارب في دعوته ويتهم في عرضه. كل ده والنبي صلى الله عليه وسلم صابر وثابت على دعوته. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. على كل ده عشان لما إنسان فينا يصاب بأي حاجة يقول أنا مش أفضل من النبي عليه السلام، وهذا هو طريق الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. تعالوا نشوف قصة الإفك من أولها بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة هي اللي بتحكي القصة، والقصة في الصحيحين عند البخاري ومسلم. قالت أمنا عائشة، وإحنا هنمشي كده جزء جزء مع القصة عشان نعلم كيف كانت هذه المحنة، وكيف أن المحن هي تأتي منها المنح بإذن الله عز وجل، لا تحسبوه إيه شر لكم بل هو خير لكم. قالت أمنا عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، يعمل قرع بين أزواجه، يشوف مين فيهم اللي تخرج إيه معه. وشوف ده درس منه برضو نتعلم منه، العدل بين الأزواج، العدل بين الأزواج. فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى غزوة من الغزوات أقرع بين نسائه فخرج سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحجاب، فأنا أحمل في هودجي. تعرفين الهودج اللي هو الصندوق اللي بيبقى فوق الجمل؟ فكانت أمنا طبعا صندوق كله معمول بستاير، المرأة تقعد جواه ما بتبقاش باينة، ما حدش شايفها خالص، فبيكون أستر للمرأة من أنها تجلس على الجمل أو على الحصان، فجسمها ممكن يبان. فكانت أمنا عائشة تجلس في هذا في ذلك الهودج. قالت فسرنا حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته من غزوة بني المصطلق. وهم راجعين من المدينة أراد النبي عليه السلام أن يستريحوا في مكان ما فآذن الناس بالجلوس فجلسوا. أم عائشة في هذا الوقت خرجت لقضاء حاجته، فلما عادت وجدت الجزء ما هو موجودين، فنظرت في صدرها فوجدت العقد اللي كانت لابساه وقع منها، مش لاقي مش عارفه هو راح فين، فرجعت تلتمس العقد بتدور عليه. وهي رايحه تدور على العقد حصل ايه؟ هم مش واخدين بالهم ان هي رجعت تاني، حملوا الهودج ووضعوه على الجمل ومشوا. قالت وكان النساء خفافا في ذلك الوقت لم يحملن اللحم، كان النساء رفيعين جدا لسه ايه ما حملوش اللحم، فكانوا هم شايلين الهودج ما حسوش ان امنا عايشه فين، مش جوه، لا بل ظنوا ان هي جوه الهودج، فمشوا وما حسوش ان هي ايه ان هي مش موجوده. قالت اما انا فلما وجدت العقد في نفس المكان ورجعت مره اخرى وجدت الجيش ايه قد صار مشوا. قالت فجلست في نفس المكان حتى اذا ما افتقدوني رجعوا فوجدوني، ده ذكاء منها برضه رضي الله عنها وارضاها، قالت اقعد في نفس المكان لما يفقدوني يحس ان انا مش لاقيني هيرجعوا فين لنفس المكان. قالت فجلست فغلبتني عيني شدة التعب ايه يعني حبت ان هي تنام. قالت فنمت. كان سيدنا صفوان ابن المعطل السلمي رضي الله عنه وارضاه كان النبي عليه الصلاه امره ان ياتي في مؤخره الجيش وهم راجعين، قال له خليك في اخر الجيش، ربما مثلا واحد وقع منه حاجه، وقع منه مال، وقع نسي السيف بتاعه، نسي الدرع، نسي اي حاجه، فانت تلم كل الاغراض بتاعتنا اللي من ورانا وبعدين ايه تحصل الجيش. سيدنا صفوان لسه بيمشي ورا الجيش فلاقى ايه فراى سواد انسان اللي هو مين؟ أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. قالت وكان صفوان قد رآني قبل نزول آية الحجاب. قال فقمت أو ففزعت أو فاستيقظت باسترجاع. إيه اللي خلى أمنا عائشة صحيت؟ صوت صفوان بن المعطر السلمي وهو بيقول إيه إنا لله وإنا إليه راجعون، ده استرجاع. فلما سمعت قوله إنا لله وإنا إليه راجعون قامت وخمرت وجهها فقالت فلم يتكلم معي كلمة واحدة. شوف الصحابة، شوف أخلاق الصحابة، امرأة معاه في الصحراء وإن كانت أمه ولكن على الرغم من ذلك برضه يعني مهما كان، فشوف معاه في الصحراء ولا يراهم أحد إلا الله عز وجل، فما كان منه لم يتكلم معه أي كلمة رضي الله عنه وارضاه. قالت والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي حتى أناخ راحلته فركبت أمنا عائشة وانطلق بها يقودها ولم يتكلم معها أي شيء. فوصل في نحر الظهر ووصله في النور بقى منور وفي قرب الظهر كده، فأول ما شافهم مين؟ عبد الله ابن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحقه. أول ما شاف المنظر ده قال إيه؟ قال عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مع صفوان بن المعطل وحدهما والله ما سلم منها ولا سلمت منه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأول ما وصلت أمنا عائشة قالت فاشتكيت، يعني كانت مريضة وتعبانة، قالت فاشتكيت شهرا كاملا. وكان الناس يخوضون في حديث أو في قول أصحاب الإفك وانا لا اشعر بشيء من ذلك، انا مش حاسه بالكلام ده، يعني مش حاسه ان في حد بيتكلم عنها، لكن هي كانت ايه من جواها كده حاسه برضو بريبه. ايه اللي كان محسسها بريبه دي؟ معامله النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ولكني كان يريبني في وجعي اني لا اعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت ارى منه حين اشتكي. شوف حبيب صلى الله عليه وسلم بيعلمنا اللطف مع الزوجه. امنا عائشه بتقول كان لطيف جدا النبي عليه في كل اوقات، لكنه كان يزداد لطف النبي عليه مع امنا عائشه لما كانت تبقى مريضة. وده برضو درس لينا، لما تكون الزوجة سليمة يبقى في رقة بين الزوج للزوجة، ولما تكون مريضة المفروض الرقة دي تزداد. ودليل على ذلك قول أمنا عائشة عن حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. قالت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علي فيسلم ويقول كيف تيكم. كيف تيكم، تيكم دي ايه؟ اسم إشارة للبعيد، كيف تيكم. فالمهم بقى بتقول يعني أنا ده اللي كان مضايقني، مع ان النبي عليه الصلاه والسلام ما قالهاش كلمه وحشه، لا سبها ولا شتمها ولا اي حاجه. يعني الانسان لما يعلم عياذا بالله ان زوجته متهمه هذا الاتهام كان ممكن عياذا بالله يقوم يضربها ويشتمها ويسبها ويطردها من البيت، وممكن يروح يتخانق مع نسايبه ويعمل يعني حاجات. انما شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا الدرس العملي للادب في هذه ايه الاشياء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكان يدخل على امنا عائشه يقول كيف تيكم بابي هو امي صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرف مره اخرى. قالت فذاك الذي كان يريبني. المهم تمر الاوقات بتقول فخرجت بعدما نقهت، يعني لما حست كده بالايه فتره النقاهه، يعني خلاص الحمد لله حاسس انها ابتدت يعني تشفى بفضل الله عز وجل. قالت فخرجت لقضاء الحاجه مع امراه تسمى ام مصطح. ام مصطح دي كانت قريبه سيدنا ابو بكر. فقالت وكنا لا نخرج الا ليلا. عايزك تركز معايا، المساله مهمه جدا. وكنا لا نخرج الا ايه الا ليلا، وذلك قبل ان نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، كانوا يروحوا ياخذوا حاجاتهم بعيد في الصحراء. قالت فانطلقت انا وام مصطح وابنها اللي هو مصطح بن أثاثة ده كان من الذين شهدوا بدرا من الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. قالت فأقبلت أنا وأم مصطح وما راجعين بقى خلاص. فإيه فعثرت أم مصطح في مرتها الكعبين اللي راحت وقع. فلما وقعت قالت إيه تعس مصطح. فتعجبت أمنا عائشة وقالت بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا. إيه اللي بتريده مع أن أم مصطح قالت إيه تعس مصطح لا شتمته ولا سبته ولا قالت أي حاجة. شوف النهاردة الكلام اللي عايزا بالله ممكن يتقال بين المسلمين النهاردة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وشوف حرص أمنا عائشة برضو عايزين في وسط ما بنتكلم شوف الدروس اللي احنا نستفيدها من هذه القصة. شوف حرص أمنا عائشة على رد غيبة رجل مسلم رجل شهد بدرا. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ حديث رواه أحمد بسند صحيح قال من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. أي أخ تسمع عنه كلمة وحشة أو أي أخت يا أخت تسمع أن يتقال عنها كلمة وحشة لابد أن ترد عنها هذا الكلام. من ذب يعني من دافع أو من دفع عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله عز وجل أن يعتقه من النار. فالمهم فقالت لها أمنا مصطح أم مصطح قالت لأمنا عائشة أولم تسمعي ما قال مصطح. يعني أنا بقول تعس مصطح ده مش من فراغ. أولم تسمعي يا عائشة ما قاله مصطح. فقالت أمنا عائشة وما قال مصطح. فأخبرتها بقول أهل الإفك. طبعا أمنا عائشة قالت فازددت مرضا على مرض. أصعب حاجة في الدنيا والله إخوة الإنسان يحس أنه مظلوم. أصعب حاجة في الدنيا ظلم مررت على الإنسان شديدة جدا وخصوصا لو كان الظلم ده من الأقربين يبقى أعظم يبقى يعني يبقى الألم مضاعف. يعني لو واحد غريب هيظلمك هي مش مقبولة أصلا والظلم وحش زي ما قلنا. لكن بيزداد الألم لو كان الظلم ده جاي من حد قريب ليك. ولذلك أشد شيء يقع على الإنسان عقوق الوالدين وده من أظلم الظلم بعد الشرك. من أظلم الظلم بعد الشرك عقوق الوالدين. شوف لما ربنا عز وجل يقول أنشكر لي ولوالديك يقول ابن عباس معلقا على ذلك ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير أختها من بينها فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضة ولا نافلة من بينهم العاق لوالديه. فالمهم فقالت أمنا عائشة فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم علي كالعادة وقال كيف تيكم. فقلت له يا رسول الله أتأذن لي أن آتي أبوي فأمرض هناك يأذن لي أن أروح بيت أهلي. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها. أمنا عائشة كانت رايحة هناك ليه؟ عشان بس تسمع الخبر وتستيقن من هذا الكلام من مين؟ من أمها وأبيها. فذهبت وده درس لكل أخت مسلمة. أمنا عائشة عملت إيه؟ استأذنت من النبي عليه السلام صح لا؟ يعني لما حبت تروح بيت أهلها قالت يا رسول الله أتأذن لي أن أذهب إلى بيت أبويا. النهاردة كتير من الأزواج ربنا عافينا عافيك يجي من برا يلاقي مراته سايبة له جواب. لا يعني الأخت لازم تستأذن زوجها حتى لو كان في عز إيه عز المشاكل لا تخرج إلا بإذن زوجها. فالمهم أمنا عائشة ذهبت إلى بيت أبيها وأمها. شو إيه اللي حصل هناك؟ أول ما وصلت قالت فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس إيه الكلام الناس بيقولون. فقالت لها يا بني هوني عليك حبت تهون عليه يا بني هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. أي واحدة يا بنتي لما بيكون لها ضرائر يعني ممكن يعملوا أي مؤامرات عليها كده أو يتكلموا عليها. فقالت أمنا عائشة فقلت سبحان الله أو قد تحدث الناس بهذا الكلام معقول أنا أتهم في عرضي. شفت خير لما تكون العفيفة أمنا عائشة الزهرة النقية التي نبتت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي تتهم في عرضها ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم في حرمته وهو القائم على صيانة حرمات الأمة. شوف الألم. ومين كمان يتهم؟ أبو بكر يتهم في ابنته وهو ثاني اثنين وأفضل من وطئ الثرى بعد الأنبياء والمرسلين. شوف الألم وشوف المحنة موقف صعب جدا يعني يدور في بيت النبوة بأبي وهو أمي صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة بتقول فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم أبدا. أمنا عائشة بتبكي عشان التهمة. يا ترى احنا لما بنذنب ولا بنقصر في حق ربنا سبحانه وتعالى او بنعمل حاجه ما ترضيش ربنا يا ترى احنا كمان بنبكي ولا ما بنبكيش؟ ده امنا عائشه بتبكي مش عشان اذنبت ده بتبكي عشان اتظلمت. فيا ترى احنا اصحاب قلوب حيه ممكن نبكي علشان بس اذنبنا في حق الله ولا لا؟ كما قال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار ابدا من بينها عين بكت من خشيه الله سبحانه وتعالى. المهم النبي عليه السلام ما خدش الامر كده يعني مسلم طبعا لا لان النبي عليه السلام ادرى باهل بيته. نعم السلام يقول ما علمت على أهل بيت إلا خيرا. نعم السلام عارف أخلاق أمنا عائشة ده هو اللي مربيها صلى الله عليه وسلم يعني عقد عليها وعندها 6 سنين جوز عندها 9 سنين متربية في حجر النبي فلا يمكن تعمل هذا العمل. فنعم السلام واثق من ذلك لكن رغم ذلك أخذ النبي بالأسباب برضه وأخذ يسأل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، فقال لأسامة بن زيد يعني ما رأيك في فراق أهلي، بياخد رأيه. فقال له أسامة بن زيد يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا، دول أهل بيتك وما علمنا إلا خيرا، عمرنا ما شفنا عليها حاجة وحشة أبدا، فعلى ما تفرقهاش. فلما أخذ رأي علي بن أبي طالب قال له علي بن أبي طالب يا رسول الله لم يضيق الله عز وجل عليك في النساء، لم يضيق الله عز وجل عليك، والنساء سواها كثير. فالمهم قال له عموما اسأل الجارية، الجارية اللي مع من عائشة أدرى بها. قدم النبي على الجارية ودعاها وسألها، قال لها أي بريرة، اسمها بريرة، قال هل رأيت من شيء يريبك، شفت حاجة وحشة كده؟ فقالت لا أبدا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما رأيت شيئا يريبني، غير أنها جارية حديثة السن لسه صغيرة تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكل ذلك العجين. هو ده بس اللي احنا ايه بنشوفه منها، انها ايه ممكن تهمل في العجين شوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صعد على المنبر يريد أن يعذره الناس في عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحقه، يعني كأنه بعثا بيقولهم اعذروني في اللي أنا هعمله في هذا الرجل، لأنه قال مثل هذا الكلام في أهل بيتي وما علمت علي أهل بيتي إلا خيرا. فقام النبي وصعد على المنبر وقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، عمر ما شفت على زوجتي إلا خيرا، ولقد ذكروا لي رجلا اللي هو صفوان بن المعطر السلمي، ولقد ذكروا لي رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي، عمر ما شفت منه حاجة إيه وحشة. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال يا رسول الله وأنا أعذرك منه، اعمل اللي أنت عايزه، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. المهم حدث نزاع بين الأوس والخزرج وكادوا أن يقتتلوا مقتلة عظيمة، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم وهدأ من روعهم حتى جلسوا جميعا. تقولوا من عائشة إيه؟ فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. زي ما بقول لك الظلم صعب جدا، أصعب لحظة تمر في حياتك، وياما ما فيش حد فينا ما تظلمش، كل إنسان في الدنيا تظلم، وده مرارة الظلم. قالت أمنا عائشة فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع، يظنان أن البكاء فالق كبدي، قالوا دي خلاص هتموت من كتر البكاء. قالت فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي، من باب يعني إيه يعني مشاركتها ومؤانستها. قالت فبينما نحن على ذلك، شو بقى اللحظات الجميلة اللي جاية دي، إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلم ثم جلس. يا إخوة أمور كثيرة جدا بتحدث في أيامنا ديت، ممكن ناس كثيرة جدا تطلع إشاعة على امرأة إن هي بتعمل كذا أو كذا، لازم تكون في غاية الأدب مع زوجتك حتى لو كنت هتطلقها. يعني كان أحد السلف كان زعلان جدا من زوجته وتعبان منها جدا، فقال له أي شيء تشتكي منها؟ فقال إن العاقلة لا يهتك ستر إيه زوجتي. فلما طلقها قال له خلاص ما بقيتش زوجتك إيه؟ يلا قول لنا بقى أنت متضايق منها في إيه؟ قال مالي ولزوجة غيري، ما خلاص ما بقيتش زوجتي دلوقتي، فمالي ولزوجة غيري. شو النهاردة إخوة مجرد أن كلمة تتقال بين أحد المسلمين يروح النهاردة عياذا بالله ويشنع بزوجته وتشنع به عياذا بالله، مع أن يعني هو يعيش في غربة وهي تعيش في غربة، والأصل أن لو حتى كان في فراق فيبقى الفراق بالمعروف ولا يأتي يصل هذا الأمر إلى هذا الحد من المعاملات بين المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقول وإحنا عادين دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل هدوء وبكل أدب وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبث الوحي شهرا، لا يأتي الوحي النبي عليه السلام شهرا كاملا حتى يبط في هذا الأمر، يعني يقول له النبي عليه السلام يقول يعني الوحي ما جاش النبي عليه السلام عشان يقول له إذا كانت أمنا عائشة بريئة ولا مش بريئة، والنبي عليه السلام في حيرة من أمره، ما هو برضه ده أكبر دليل على النبي عليه السلام بشر، خد بالك لا يعلم الغيب، والموضوع دوت يعني أكبر دليل على نبوة النبي عليه السلام، لأن لو كان النبي عليه السلام كما كان المشركون يقولون إن هو كتب هذا القرآن من عندي، لو كان الكلام ده كله من عند النبي عليه السلام ما كان خلص الموضوع، هيك يقول آية ويوصلها للناس تثبت إما براءة أمنا عائشة وإما عدم براءتها ويخلص الموضوع خلاص، صح لا؟ بدل ما يسيب المجتمع كله في الفوران ده لمدة شهر كامل. لكن ده أكبر دليل على نبوة النبي عليه السلام وعلى أن هذا القرآن ليس إلا من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. دخل النبي عليه السلام فسلم على أبي بكر وعلى زوجي وعلى أمنا عائشة ثم قال أما بعد، اسمع بقى الكلمات التي تفتت الأكباد. قال أما بعد يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا. شوف الأدب النبوي صلى الله عليه وسلم، ما قال لهاش ده أنت كذا وأنت كذا وأنا، لا، إنه قد بلغني بيقوله وأنا مش مصدق، إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة، شوف المنهج النبوي بقى، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت ألممت بذنب، شوف جعلها برضو المخرج، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. أدي حلم النبي عليه الصلاة والسلام، أدي صبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جعلها مخرج في الحالتين، بإله لو كنت بريئة عائشة، والحديث ده برضو نلقيه ونهديه لكل أخت مسلمة، التهمة مثل هذه التهمة عياذا بالله، بنقول لها لو حد اتهمك في يوم الأيام عندك حاجة من الاثنين، لو كنت بريئة كوني على يقين من إن الله عز وجل يدافع عن الذين أمن، إلا هيدافع عنك هو ربنا سبحانه وتعالى، وهتأتي البراءة بإذن الله عز وجل إليك من عند الله سبحانه وتعالى. وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله ثم توبي، فإن العبد إذا أذنب ثم تاب إلى الله عز وجل تاب الله عز وجل عليه. فلما انتهى النبي من كلامه قالت أمنا عائشة فلما قضى رسول الله مقالته، يا الله، تخيل أن أمنا عائشة تسمع كلام من مين؟ من حبيبها ورسولها وزوجها، كلام يعني يقطع القلب. بقى يا رسول الله أنت يعني تظن حتى ولو بنسبة واحد في الألف إن أنا ممكن أكون عملت حاجة، يعني مجرد أن أنت تسألني السؤال فدي وحدها تهمة، هي حسب كده، لأن زي ما قلت لك الجرح لما يأتي من أحباب بيبقى صعب جدا. فبتقول له فقالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي، وقف الدموع، خلاص مش قادر أبكي بقى، خلاص حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده أنت اللي مربيني وعارف أخلاقي، قول للنبي عليه الصلاة والسلام أنا أخلاقي أخلاقي إيه؟ فقال والله يا بنيتي لا أجد ما أجيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتجهت إلى أمها وقالت يا أمه أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت والله يا بنيتي لا أجد ما أجيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أمنا عائشة، حست في اللحظة ديت، يعني الواحد لما بيقعد يبص للموقف ده حست إن هي وحيدة في الدنيا، خلاص لا أم قادرة تدافع عنها ولا أب قادر يدافع عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام حبيبها ورسولها وزوجها بيقول لها أنا حاسس يعني إن الناس بتقول كذا، فأنت لو كنت بريئة ربنا هيبرئك، لو كنت ألممت بذنب قولي لي. فهي مش عارفة تقول إيه. فقالت أمنا عائشة فقلت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، وإني قد علمت أن هذا الحديث قد استقر في نفوسكم، خلاص من كتر الكلام اللي اتقال شهر كامل خلاص الكلام ثبت في قلوبكم خلاص، فلو قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة ما فعلته لا تصدقني، والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كقول أبي يوسف. من أبو يوسف؟ سيدنا يعقوب عليه السلام. قالت لا أجد لي ولكم مثلا إلا كقول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يا الله، الله يا إخوة الكلام يقطع القلب. يا الله، من عائشة تسمع الكلام ده من حبيبها صلى الله عليه وسلم مش عارفة تعمل إيه. طب أنا لو قلت لكم أن أنا بريئة محدش مصدقني، رغم أن أنا بريئة وربنا عارف أن أنا بريئة، ولو قلت لكم أنا عملت كده فعلا وأنا ما عملتش يمكن تصدقوني، فأنا مش لاقي كلام غير كقول أبي يوسف. نسيت اسم سيدنا يعقوب من كتر الحزن الذي نزل بقلبها. فقالت لا أجد لي ولكم مثلا إلا كقول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تعمل أم من عائشة في الموقف ده؟ قالت فتحولت فاتجعت على فراش، خلاص مش قادرة تعمل حاجة. تعمل إيه؟ هتقول إيه؟ كلام خلص والدموع خلصت، دموع خلصت والكلام خلص، مش قادرة تعمل حاجة. قالت فنمت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة. ثقتي في الله عظيمة جدا، دي اللي عايزينه، ده الدرس اللي احنا محتاجينه، اللي يكون فيه ثقة بالله، صبر ورضا بقضاء الله عز وجل، وعايزين يبقى فيه ثقة في الله، والله يا رب أنا مظلوم أو أنا مظلومة، وأنا ثقتي فيك يا رب أنك هتبرأني وهتظهر براءتي في أسرع وقت. إزاي؟ أنا معرفش، لكن البراءة هتظهر ولو بعد 100 سنة، المهم أنها لازم تظهر. قالت وعلمت أن الله مبرئي ببراءتي، ولكني ما ظننت أن الله منزل في شأني وحيا يتلى إلى يوم القيامة، فلا شأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل فيا بأمر يتلى إلى يوم القيامة، ولكني كل ما أتمنى كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في المنام يبرئني الله عز وجل فيها. بس كل اللي أنا كنت عايزاه أن النبي عليه الصلاة والسلام بس يشوف رؤيا، الرؤيا دي كل اللي فيها أن أنا بريئة، مش عايز أكثر من كده، إنما ينزل القرآن أنا شأني في نفسي كان أحقر من ذلك. وهي ساعات أو لحظات معدودة. أشد ساعة في ساعات الليل سوادا هي أقرب لحظة من ضوء الفجر. ومن المحن تأتي المنح بفضل الله عز وجل. تقولوا منح عيش إيه؟ فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي في اللحظة دي. شوف الثقة في الله ده، قالت خلاص أنا عارفة أن براءتها تنزل بس إزاي ما عرفش. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من البيت حتى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يضحك أبشري يا عائشة أبشري يا عائشة فلقد أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. يا الله يا الله يا للفرج يا للفرج. نسأل الله أن يفرجها على أمة الحبيب محمد. لحظة صعبة جدا ولحظة عجيبة جدا. شوف في عز المحن دي كلها، في عز الألم التي فعلا تمزق الأكباد، يوم ربك عز وجل يرسل الفرج من فوق سبع سماوات. قال أبشري يا عائشة فلقد أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. فقالت أم عائشة قومي يا عائشة قومي فاحمدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت أم عائشة لا والله لا أقوم ولا أحمد رسول الله، ولكن أقوم وأحمد الله عز وجل الذي أنزل براءتي من فوق سبع سماوات. ونزل قول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه يا مسلمين يا مؤمنين ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم ولا بإخوانهم بأنفسهم خيرا، فأنزل الله عز وجل إخوانك بمنزلة النفس. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. والآية دي بالذات نزلت في مين؟ في أبي أيوب الأنصاري وأم أيوب رضي الله عنهما. فلما حصلت حادثة الإفك دي ولسه ما نزلتش البراءة، في يوم من الأيام جلس أم أيوب مع أبي أيوب فبتقول له إيه؟ بتقول له يا أبا أيوب لو كنت مكان صفوان بن المعطل أكنت فعلت بأمنا عائشة ما يقوله الناس؟ قال لا والله. قالت فصفوان بن المعطل أفضل وخير عند الله منك. رح أبو أيوب قال لها إيه؟ وأنت يا أم أيوب لو كنت مكان أمنا عائشة أكنت تفعلين ما رموها بها؟ ما رموها به؟ قالت له أبدا لا يمكن. قال فعائشة خير وأحب وأفضل عند الله منك يا أم أيوب. فنزل قول الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم. عمالين تنشروا الكلام ده بين الناس وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الناس اللي عمالة تغتاب المسلمين وتمشي بينهم باللميمة وتقذف المحصنات عياذا بالله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم يختم الله عز وجل هذه الآيات بقوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. قالت أمنا عائشة فلما أنزل الله عز وجل براءتي قال أبو بكر وكان ينفق على مصطح، مصطح الذي خاض في أمنا عائشة رضي الله عنها رضاها، كان ينفق على مصطح لقرابته وفقره، فقال والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم أبدا. فأنزل الله عز وجل قوله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر بلى والله يا ربنا نحب أن تغفر لنا ووالله لن أقطع النفقة على مصطح بعد اليوم أبدا. ياريت كل إنسان زعلان من إخوانه ياريت يسامح وياريت يعفو عشان يفوز برحمة ربنا سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى والله يا ربنا نحب أن تغفر لنا. وياريت اللي عايز ربنا يغفر له ذنوبه يعفو عن إخواني وعن إيه وعن أقاربي. وكذلك نفس الكلام يقول لكل أخت إنها تعفو عن أخواتها وعن أقاربها ولذلك شوف لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للصدقة في يوم من الأيام، سيدنا عمر جاء بنصف ماله، سيدنا أبو بكر جاء بكل ماله، فلان كان بيأتي بعنقود من العنب، حتى جاء صحابي جليل لم يملك من الدنيا درهما ولا دينارا، فقال اللهم إني لا أمتلك من الدنيا درهما ولا دينارا، فاللهم إني تصدقت على كل من شتمني وآذاني فعفوت عنه وسامحته، وأنت أولى بالعفو والمسامحة. يا ريت نسامح كل الناس، والله وأنا أولكم، كل من خاض فيا وكل من تكلم فيا أنا سامحت وسامحت كل إنسان على وجه الأرض أيا كان، والله يا ريت كلنا نسامح بعض. الدنيا مش هناخد منها حاجة، الدنيا ما تستاهلش إن احنا نشيل من بعض ونعادي بعض ونحمل الغل في قلوبنا البعض، احنا مسلمين، إنما المؤمنون إخوة وإنما للحصر والقصر، فلا تجد أخوة بغير إيمان إلا وتعلم أنها تبادل مصالح، ولا تجد إيمانا بغير أخوة إلا وتعلم أنه إيمان ناقص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالت أمنا عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، لما سألها قال لها: ما تقولين في عائشة؟ فقالت زينب بنت جحش: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. تقول أمنا عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله فعصمها الله بالورع، أما أختها حمنة رضي الله عنها رضاها فكانت تتكلم في أمنا عائشة فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك، كما كنا الحديث رواه البخاري ومسلم. نخرج من القصة دي بثلاث حاجات صغيرين جدا حتى لا نطيل على حضراتكم. أول حاجة: إياكم إن حد فينا يخوض في أعراض المسلمين. ماذا قال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ قال: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جرد يوم القيامة حدا إلا أن يكون كما قال. قال أهل العلم: فإن كان هذا هو الحال مع المملوك فكيف بالحرة الطاهرة؟ قال جل وعلا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ثاني حاجة: حسن الظن بالمؤمنين زي ما حصل بين أم أيوب وأبي أيوب رضي الله عنهما. ثالث حاجة: يا ريت نسامح بعض عشان ربنا يغفر لنا في هذه الليلة، محتاجين إن احنا ربنا يغفر لنا.